بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله أكرم بني إسرائيل بنوعين من أنواع الطعام، وهما المن والسلوى. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنهم لم يكن عندهم إلا طعام واحد، وهي قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل في علاه في هذه الآية: وأنزلنا عليكم، الخطاب لبني إسرائيل، المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم. والآية الأخرى التي توهم التعارض مع هذا قول: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فتلك الآية فيها الخبر عن أنه طعام واحد، وهنا ذكر الله تعالى صنفين، فما الجمع بينهما؟ ذكر الجمع من وجهين أو من ثلاثة أوجه. نعم،
وللجمع بينهما أوجه. الأول أن المن وهو الترنجبين على قول الأكثرين من جنس الشراب، والطعام الواحد هو السلوى وهو على قول الأكثرين السماني أو طائر يشبهه. الوجه الثاني أن المجعول على المائدة الواحدة تسميه العرب طعاما واحدا وإن اختلفت أنواعه، ومنه قولهم أكلنا طعام فلان وإن كان أنواعا مختلفة. والذي يظهر أن هذا الوجه أصح من الأول، لأن تفسير المن بخصوص الترنجبين يرده الحديث المتفق عليه الكمأة من المن. الحديث الثالث أنهم سموه طعاما واحدا لأنه لا يتغير ولا يتبدل كل يوم، فهو مأكل واحد وهو ظاهر.
هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله في الجمع. الأول أن المن، أولا المن والسلوى نوعان من مما رزقه الله تعالى بني إسرائيل. المن قيل شراب، وقيل عسل، وقيل بل هو شيء يدركونه من الطعام شرابا كان أو أكلا من غير عناء ولا تعب. ومنه ما جاء في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء العين. والكمأة الفقع، وسمي من المن أو وصف أنه من المن، يعني أنه ليس كل المن إنما هو من المن، لكونه يحصل ويدرك من غير عناء ولا تعب، فلا يقوم عليه أحد بزراعة ولا يقوم عليه أحد بسقي، بل ينتج بلا واسطة من بني آدم. وهذا اسم لكل نبات لا واسطة فيه من بني آدم أو لا دخل فيه لبني آدم، نبت من نفسه يسمى منن. والسلوى طائر قاله السماني أو يشبهه، ومما ذكر فيه أن لحمه يلين القلب ويذهب قسوته. وهذا السر في أن الله تعالى امتن عليهم به لأنهم قساة القلوب، فساق لهم طعاما يلين قلوبهم ويذهب غلظتها ويبوستها. ومن هذا نفهم أن الأطعمة تؤثر على القلب، فكل طعام محرم يورث القلب قسوة، كل طعام محرم بلا استثناء، كل ما حرمه الله من الأطعمة يورث القلوب قسوة ولو كان أشهى ما يكون، ولو قدم بأبهى صورة، فإنه يورث القلوب قسوة. ومن الأطعمة والأطعمة التي فيها طاعة وعبادة تلين القلوب، ولذلك أمر الله تعالى بالأكل من إيش؟ من الهدايا والضحايا، لأن الأكل منها يلين القلب. وباقي الأطعمة إذا ذكر اسم الله عليه بورك فيها لآكلها، فإن اسم الله تعالى مبارك. المقصود أن المصنف جمع بين هاتين الآيتين في قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، مع أن الله امتن عليهم بأكثر من طعام، أن المن شراب والسلوى طعام فلا تعارض، هذا هو الوجه الأول. وذكر في إشكالية هذا أن الحديث يرده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد الكمأة من المن. الثاني أن الطعام المجعول في سفرة واحدة ولو تعددت أصنافه فهو طعام واحد، فهم طلبوا أكثر من صنف في أكلهم، وإن كان متنوعا لكنه صنف واحد باعتبار اجتماعه. والوجه الثالث الذي ذكره أنه سموه طعاما واحدا لأنه لا يتغير، وإن كان أصنافا لكنها متكررة فهو طعام واحد. وقال في هذا فهو مأكل واحد وهو ظاهر، يعني هذا الجمع ظاهر. وسواء قيل هذا أو ذاك، يعني سواء قيل بالوجه الأول أو الوجه الثاني، فإن الآية تتسق ويندفع ما يمكن أن يتوهم من تعارض. نعم.
قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هذه الآية تدل على أنهم قتلوا بعض الرسل، ونظيرها قوله تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم، وقوله كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقد جاء في آيات أخر،
يعني هذه الآيات كلها تجتمع في أنهم اعتدوا على بعض الرسل بالقتل وتمكنوا من قتل بعض الرسل، هذه الآيات أفادت هذا المعنى. يشكل عليها ما جاء من آيات يذكرها المصنف، وهي دائرة على أن الله ينتصر لرسله وأن رسله هم الغالبون وما إلى ذلك. يقول وقد جاء
في آيات أخرى ما يدل على أن الرسل غالبون منصورون، فقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقوله تعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، وبين تعالى أن هذا النصر في دار الدنيا أيضا كما في هذه الآية الأخيرة، وكما في قوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا.
وجه توهم التعارض أن النصر لا يكون مع القتل، وأن الغلبة لا تكون مع القتل، فما الجمع بين ما وعده الله تعالى رسله من النصر كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وما جاء به الخبر في الآيات السابقة من أن الله تعالى مكن هؤلاء من بعض الرسل فقتلوهم؟ يقول والذي يظهر في الجواب من هذا،
والذي يظهر في الجواب عن هذا أن الرسل قسمان، قسم أمروا بالقتال في سبيل الله، وقسم أمروا بالصبر والكف عن الناس. الذين أمروا بالقتال وعدهم الله بالنصر والغلبة في الآيات المذكورة، والذين أمروا بالكف والصبر هم الذين قتلوا ليزيد الله رفع درجاتهم العلية بقتلهم مظلومين. وهذا الجمع مفهوم من الآيات، لأن النصر والغلبة فيه الدلالة بالالتزام على جهاد ومقاتلة، ولا يرد على هذا الجمع قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير الآية. أما على قراءة قاتل بصيغة الماضي من فاعل فالأمر واضح، وأما على قراءة قتل بالبناء للمفعول فنائب الفاعل قوله ربيون لا ضمير نبي، وتطرق الاحتمال يرد الاستدلال. وأما على القول بأن غلبة الرسل ونصرتهم بالحجة والبرهان فلا إشكال في الآية، والله أعلم.
طيب، ذكر المؤلف رحمه الله وجهين في الجمع. الوجه الأخير وهو الأظهر والله أعلم، أن النصر الذي وعده الله تعالى رسله لا يمنع من قتلهم ولا يمنع من أذية الناس لهم، فالله تعالى كتب الغلبة لرسله ووعدهم بأنهم الغالبون، لكن هذا لا يمنع من أن يصيبهم ما يصيبهم، وإنما الغلبة هي في الحجة والقوة والبرهان. بل أشرف الرسل وأكرمهم لم ينفي الله تعالى احتمال قتله، حيث قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، فجعل القتل واردا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن الجمع الأول الذي ذكره ليس بقوي، وهو أن الرسل ينقسمون إلى قسمين، قسم أمر بالجهاد وقسم لم يؤمر بالجهاد. الذين أمروا بالجهاد لا يتمكن من قتلهم بل هم غالبون، والذين لم يؤمروا بالجهاد هم الذين وقع فيهم القتل. هذا لا دليل عليه، يحتاج إلى دليل، بل ظاهر القرآن لا يستقيم معه، لأن الله تعالى ذكر في النبي صلى الله عليه وسلم احتمالية القتل مع كونه أمر بالجهاد، والقتل الذي أورده الله تعالى احتمالا كان في الجهاد في غزوة أحد، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالجواب الذي يسلم به من هذا الاعتراض أن يقال إن الغلبة لما معهم من الحق، الغلبة لما أوحي إليهم، الغلبة لما دعوا الناس إليه. أما هم فإن قتلوا فقد رفع الله درجاتهم وأعلى منازلهم، وهذا لا يتنافى مع النصر. فليس النصر ألا يتصاب، النصر أن تكون على الحق ولو أصبت في ذلك، هذا هو النصر الحقيقي. يعني قصة الغلام التي مرت معنا في التفسير، ألم ينتصر الغلام؟ ألم يقتل؟ بلى، لكنه انتصر. فالقتل لا ينافي النصر، فهذا غلام قابل أعظم الطغاة، حاول قتله بكل وسيلة، فقال له إذا أردت أن تقتلني فخذ سهما من كنانتي ثم ارمي به وقل بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. قتل لكن ما كان بهذا هزيمة، بل كان النصر في قتله، بل كان النصر في قتله. فلا تنافي بين النصر والقتل، لأن النصر هو نصر الحق، ظهوره، ثبات أهله، وليس في أن تكون لهم الغلبة. بل النصر إن فات في الدنيا فهو مدرك عند الله عز وجل، كما قال ابن القيم رحمه الله الدين ممتحن ومنصور فلا تعجب. فهذه سنة الرحمن، فهي سنة الله تعالى في خلقه. ثم قال إن فاتت هنا، أي إن فاتك النصر في هذه الدنيا، إن فاتت هنا كانت لدى الديان. فالنصر إن لم يدركه الإنسان في دنيا أدركه عند مولاه، وهو خير وأبقى. كما أن الله لا يمكن أن يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة ثابتة، بل لا بد أن يظهر الحق وإن طال زمن الباطل وامتد شره وظهر بلاؤه، فالله تعالى لا بد أن يديل الحق عليه ويظهره. إذن هذا الوجه أقوى مما ذكر المصنف رحمه الله في الجمع ابتداء، وقد أشار إليه في قوله وأما على القول بأن غلبة الرسل ونصرتهم بالحجة والبرهان فلا إشكال في الآية والله أعلم. نعم.
قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. الاستفهام في هذه الآية إنكاري ومعناه النفي، فالمعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله. وقد جاءت آيات أخرى يفهم منها خلاف هذا، كقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وقوله: فمن أظلم ممن كذب على الله، وقوله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه الآية، إلى غير ذلك من الآيات.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد. يقول في هذه الآية: ومن أظلم من افترى على ومن أظلم من منع ومن أظلم من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه. هذا الاستفهام يقول المصنف رحمه الله إنكاري، والاستفهام الإنكاري فائدته إيش؟ النفي مع التحدي. وهذا مضطرد في كل استفهام إنكاري، ليس المقصود النفي فقط بل النفي مع التحدي. فمعنى الآية لا أحد أظلم، لا أحد أظلم، هذا نفي مع تحدي إيجاد ظالم، أو تحدي مع تحدي إيجاد أظلم ممن ذكر الله تعالى. ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. منع مساجد الله أي مواضع الصلاة فيها، وهي البيوت التي أذن الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فهنا المساجد المقصود بها البيوت المبنية لذكر الله عز وجل. ليس أحد أظلم ممن تسلط على بيوت الله فحال بين الناس وبين ذكره فيها. هذه الآية أفادت أنه لا أظلم من هذا. وقد جاءت آيات أخرى أو آيات أخرى يثبت الله تعالى فيها أنه لا أظلم ممن فعل غير هذا الفعل. فمثلا قال: فمن أظلم من كذب على الله، فليس أحد أظلم ممن كذب على الله. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنها. فكيف يجتمع هذا مع ما ذكر الله تعالى؟ هنا جملة من الأقوال للإجابة على هذا الإشكال ذكر فيها عدة أوجه. الوجه الأول تخصيص الظلم بالصلة، وهذا أول الوجه، تخصيص الظلم بالصلة أي بمعنى الصلة التي ذكرت في السياق. فقوله جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ممن منع، ومن أظلم من الذي منع، فليس أحد أظلم في المنع ممن منع مساجد الله. فهذا تقييد بالصلة بمعنى الصلة، يعني ليس أحد في المانعين الذي يمنع مثلا الإنسان من حقه في الدار، من حقه في الأرض، من حقه في البلد، ما هناك أحد أظلم في منع أحد من مكان من الذي منع الناس من المساجد أن يذكروا اسم الله تعالى فيها. هذا المعنى الأول. وعليه فهنا تعال لبقية الآيات وقيدها أيضا بنفس التقييد ناظرا لإيش؟ الصلة، يعني الموصول وصلته، واستنتج المعنى من الموصول وصلته، واحصر الظلم في هذا في هذا المعنى. وهذا هو الوجه الأول الذي ذكره رحمه الله في الجمع. الوجه الثاني أن التخصيص بالنسبة إلى السبق، أي لم يسبقهم أحد في الظلم إلى مثل هذا الذي وقع منهم. فالأظلمية هنا في السبق لا في الفعل ذاته. المعنى الثالث حتى ما يعني ما يذهب الإخوان ولم يأخذوا جوابا عن هذا، المعنى الثالث أنه لا أظلم من هؤلاء، وكلهم مشتركون في الظلم، كلهم مشتركون في مرتبة أنه لا أحد أظلم منهم. فالتفضيل لا يقتضي أو التفضيل نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة. لما قال لا أحد أظلم من هذا ولا أحد أظلم من هذا، لا نفى الآن التفضيل، نفى التفضيل لكن هذا لا يستلزم أنهم ليسوا مستوين، فكلهم مستوون في الأظلمية، لكن اختلف سبب استواءهم في هذه المنزلة. لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنها، ولا أحد أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه. فنفي الأفضلية أو مجيء بصيغة التفضيل ونفي ذلك لا يقتضي أن يكونوا مستوين في المرتبة، فكلهم في مرتبة الأظلمية سواء. هذا الوجه الثالث من أوجه الجمع.
وللجمع بين هذه الآيات أوجه، منها تخصيص كل موضع بمعنى صلته، أي لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله، ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا تخصصت بصلاتها زال الإشكال. ومنها أن التخصيص بالنسبة إلى السبق، أي لما لم يسبقهم أحد إلى مثله حكم عليهم بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم سالكا طريقهم. وهذا يؤول معناه إلى ما قبله،
يعني ينتهي إلى أن يوافق الوجه السابق، لأن المراد السبق إلى المانعية والافترائية مثلا، يعني إذن هي مواضع تتخصص بصلاتها. نعم.
ومنها وادعى أبو حيان أنه الصواب، وما حاصله أن نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة، فلم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآخر، لأنهم يتساوون في الأظلمية، فيصير المعنى لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله ومن افترى على الله كذبا ومن كذب بآيات الله، ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية، ولا يدل على أن أحدهم أظلم من الآخر كما إذا قلت لا أحد أفقه من فلان وفلان وفلان مثلا. ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان، وما ذكره بعض المتأخرين من أن الاستفهام في قوله ومن أظلم المقصود منه التهويل والتفضيع من غير قصد إثبات الأظلمية المذكور حقيقة ولا نفيها عن غيره، كما ذكره عنه صاحب الإتقان، يظهر ضعفه لأنه خلاف ظاهر القرآن.
نعم، يعني أن المقصود بالآية تهويل وتفضيع هذا الفعل وبيان عظيم جرمه، وليس المقصود نفي الأظلمية أو نفي الأظلمية عمن سواه، أو ليس المقصود إثبات السبق في الأظلمية. والذي يظهر والله أعلم أن ما تقدم من الوجه الأول والثاني أقرب إلى التوفيق بين هذه الآيات وفهمها، وأن المعنى أنهم مستوون في الأظلمية، لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، ولا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ولا أحد أظلم ممن كذب على الله، ولا أحد أظلم ممن ذكر بآية ربه فأعرض عنها. هذا الأقرب والله تعالى أعلم. أو يقال إنها تختص بصلاتها، هذه المواضع تتخصص بصلاتها، ويفهم المراد منها بالنظر إلى سياقها وما ذكر في صلاتها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.